بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا المساء المبارك. في العالم اليوم يحتفل في عيد فاذر داي او عيد الاب، ويقول لنا في سفر الخروج اصحاح 20 عدد 12: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. سأتناول اليوم في هذا اليوم بعيد الأب، هو في كل مرة يكون عيد الأب أو ماذر داي اللي هو عيد الأم، حابب أقول هو عيد الأسرة كلها وليس بشخص واحد، لأنه هذا العيد معناه مسؤولية الآباء اتجاه أولادهم، كيف يحافظون على أسرتهم. ليس بالأمر السهل، ربما ننجب ولكن كيف نربي، هذا موضوع كل يوم أعتقد الأسر تتعلمه ولا ينتهي مجال التعليم. فلذلك سأستقي أكثر من فكرة من الكتاب المقدس وخاصة في العهد القديم عن كيف يعامل الآباء أولادهم. عندنا أكثر من قصة ظريفة كيف يساوي الأب بين أولاده. ترعرعنا في أسر ربما يكون النصيب الأكبر للابن الأكبر أو البنت البكرية، أي كان من هو الذي أنجب أولا. وترعرعنا أيضا في أسر يميزون ما بين الولد حيث الذكور على الإناث، الولد مميز أكثر. وفي أسر عكس ذلك تماما، تميز الطفل الأخير عن الأولين على أساس أنه ده آخر طفل بينجبوه. لم أقل أن هذه الحالة العامة، ولكن شئنا وبينا ربما بتتواجد مثل هذه الصور في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وفي أسرنا. وهناك آباء، ولم أقصد آباء يعني الآباء فقط ولكن آباء وأمهات، بيرفهوا طفل أكثر، بيدلعوه أكثر، يميزوه عن الآخرين أكثر، ويكون في شخص مدلل عن الآخرين. هذه مسؤولية الأب والأم، كيف يربى أولادهم بالتساوي، بالرغم أنكم حتقدروا تقولوا لي ما فيش أب ولا أم يا أبونا بيميز بين أولادهم. مظبوط، ولكن ربما ندخل في هذه الأفكار بدون أن ندرك. لا أحد مننا يريد أن يميز شخص على الآخر، ولكن ربما نسقط في هذه الفكرة بدون أن ننتبه. حتى ممكن يكون في الكنيسة خادم يميز طفل على الآخر، كاهن يميز طفل على الآخر، ولكن دايما بنقول إذا لمست طفل، لعبت مع طفل، تلعب مع كل الأطفال، ولا تقل في ذهنك ده لسه صغير أو ده كبير. إذا عشت مع واحد تعيش مع الكل بنفس التساوي. إن أعطيت طفل لعبة أو كادو تعطي كل الأولاد زيه تماما. إن ابتسمت لشخص تبتسم للباقيين زيه. فدي كلها بتحتاج نوع من الانتباه في حياتنا، كيف نميز أن الكل متساوي، ولكن عندما ندلع أو ندلل ولد عن الآخرين سيكون هناك مجتمع غير سوي في أولادنا فيما بعد. ربما لا تلاحظ أن الطفل يلاحظ، ولكن هذا الطفل يحتفظ في ذكرياته ما هو كان في الطفولة، وعندما يكبر يبدأ يشعر أنه كان في بيته دون التساوي عن الآخرين. عندنا قصة في العهد القديم في إصحاح 25 من سفر التكوين عن يعقوب وعيسو. يقول لنا النص المقدس: فلما كملت أيامهما لتلد إذ في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. يبقى القصة هنا مين؟ إسحاق، وأنجب طفلين، والطفلين كانوا توأم يعني في نفس السن، يعقوب وعيسو. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية. يبقى عيسو كان صياد شاطر، ويعقوب إنسان كامل يسكن في الخيام. كل واحد كان ليه هواية، ليه صنعة، واحد بيصيد والتاني بيعيش في الخيام، يعني نقدر نقول آدمي، واحد براوي شوية صحراوي والتاني يعيش مع البشر. فأحبه، هنا بقى الآية تقول لنا فأحبه إسحاق عيسو لأنه في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. أب وأم قسموا أولادهم، الاثنين توأم، أب بيحب ولد وأم تحب الثاني. الأب بيقول لنا كان بيحب اللي هو إسحاق، بيحب عيسو لأنه شاطر بيصيد ماهر، بيجيب صيد طيور بيصطادها حيوانات، ولكن كانت هرفها زوجة إسحاق بتحب الولد الآخر اللي هو يعقوب. إذن من هذا النص أسرة ميزت بين ولدين بالرغم أنهم توأم يعني طالعين مع بعض. هنا يدينا النص كأنه كل شخص من الأب والأم ميز طفل بناء على هواياته، عن صنعته، عن رغباته. وهنا بنسقط في أسرنا نقول ولد ده شاطر، والتاني نقول عليه خيبان ضعيف. بيكبروا الاثنين، الشاطر بيعتقد انه شاطر دايما على طول وربما ينتاب الغرور، والاخر سيظل خيبان لانه اطلق عليه انه ضعيف او مش شاطر. حتى كلماتنا البسيطه اللي ممكن بنقولها بدون انتباه بتظل في ذاكره الاولاد. ودايما نقول نفتخر بالولد الشاطر قدام الجيران أو أقاربنا، ونقول لهم عندنا ولد حلو. كل ما يجينا ضيوف نظهر لهم الشخص الحلو أكثر، ده بحسب وجهة نظرنا أنه حلو أو شاطر. وربما دايما نقدم الشخص الأقل في رقم 2 وتكون مكانته أقل. هذا التمييز في الأسرة يجعل في ضعف وضغينة، وربما حتى الأخوات بيكرهوا بعض. مين السبب؟ الأب والأم. دي صورة من الكتاب المقدس، ولذيذ أن الكتاب المقدس بيعطينا حاجات دايماً عن نماذج للأسر، ويظهر لنا حتى السلبي حتى نتعلم منه. يعقوب أبو الآباء اللي المفروض في مكانة كبيرة ويخطئ، ولم يخبئ الكتاب المقدس عننا خطأه لأنه إنسان. فإذا نحن في بند البشرية جميعا نستطيع أن نخطئ، لا أحد كبير عن الخطأ، وده اللي بيميز الكتاب المقدس، إنه لا يخبي عننا سمات وصفات وخطايا حتى الأنبياء، حتى يدينا نماذج نتعلم من الإيجابي والمخطئ منه. في صورة تانية لشخصية تانية، يعقوب اللي حس وهو صغير إن في تمييز من أبوه، وأكيد ربما حصل في ذهنه هذا التمييز، وكان مدرك إن عيسو كان بيحبه أكتر، وبعدين بنعرف موضوع البكورية، ولكن ده مش موضوع تأمل النهاردة عن البكورية. تعيد الأيام نفسها ويكون نفس التجربة مرة أخرى في سفر التكوين إصحاح 37، ويقول لنا: وأما إسرائيل، إسرائيل هو مين؟ يعقوب. فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. يعقوب أنجب أطفال، ونعرف إنه مع إنجابه ده ميز واحد منهم أبو الأسباط الاثناشر. فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، يعني ده الولد اللي هيبقى المدلل الصغير، فصنع له قميصا ملونا. عطى الابن الصغير قميص ملون والباقيين ما عطلهمش زيه. تتخيلوا يحصل ايه؟ هل هيطلعوا الا اولاد يحبوا اخوهم الصغير يوسف اللي خد كادو او جفت والتانيين لا؟ مش ممكن. يقول لنا النص: فلما راى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه. لما ليه الاب بيميز يوسف عن الباقيين؟ كرهوا اخوهم يوسف، ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. يعني كانوا شرسين معه، ما عاشوش معه بحب ولا باحترام، بل اكيد كانوا بيشتموه، يضربوه، يؤذوه، لم يكلموه بسلام. ده لما يكون عندنا خطأ تمييز طفل عن التاني. شجع الاتنين مع بعض، رب الاتنين في نفس المناخ، إذا جبت الواحد حاجة تجيب للتاني. وخاصة النهاردة ربما نكون كبرنا في بيئة لا تؤمن بالفكر المسيحي بأن الأولاد متساويين مع البنات، الذكور مش متساويين مع الإناث، وندخل في تجربة أكبر من دي. إذن هذا النص الثاني بيعطينا تمييز ولد عن دون إخوته، ده موضوع صعب، صح؟ نشوف صورة ثانية. وأخذ يوسف الاثنين، يوسف كمان اللي شاف العذاب وإخواته بهدلوه عشان القميص الملون، ورموه في بير واتباع للمصريين، وراح للمصريين واغترب عن أسرته، اتباع كعبد. يعني أنت يا يوسف جربت شعور التمييز وجنيت ثمرته إنك تعذبت وبعت كعبد وكأسير. كان المفروض يفهم من آبائه مرض التمييز النتيجة بتاعته، هو كمان وقع في نفس التجربة. كل أب عنده تمييز مع عيل من عياله بدون ما يشعر. يوسف لما خلف بيقول لنا وأخذ يوسف الاثنين إفرايم بيمينه، إفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل. إسرائيل هو مين؟ يعقوب. القصة بتحكي إيه؟ يعقوب لما قابل يوسف وحس إنه حيموت يعقوب، قال يوسف اديني أولادك وباركهم. وكان في الوقت ده دايما إن يباركوا الابن الأكبر، وحتى كان يقال الابن الأكبر في العهد القديم كان ياخد تلتين دايما في النصيب عن باقي الأخ الثاني أو الأولاد التانيين عشان هو الأكبر. فجي وقت إنه يعقوب اللي هو إسرائيل يبارك أبناء يوسف إفرايم ومنسى، فبيجي بياخد الاثنين، إفرايم يمينها عن يسار إسرائيل ومنسى بيسارها عن يمين إسرائيل، وقربهما إليه. فمد إسرائيل اللي هو يعقوب يمينه ووضعها على رأس إفرايم وهو الصغير. بدأ الأب يلخبط، حيبارك الابن الصغير بدل ما يبارك الابن الكبير. واعتقد يوسف إن أبوه بما إنه مش شايف ونظره ضعيف بدأ يلخبط. فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس إفرايم وهو الصغير ويساره على رأس منسى. وضع يديه بفطنة، يقول لنا إيه بفطنة؟ يعني كان عارف اللي بيعمله. فأن منسى كان البكر، يعني هو تجنب البكر وطنشه وعطى البكرية أو البركة لمين؟ للابن الأصغر. وبارك يوسف وقال الله الذي سار أمام أبوي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر، يبارك الغلامين وليدع عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق وليكثر كثيرا في الأرض. فآية 17 آية تانية مهمة. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس إفرايم سأى ذلك في عينه. لما يوسف شاف أن الابن الصغير هو اللي تبارك اتضايق، حزن، إزاي أبوه يعقوب يعكس البركة؟ فأمسك بيد أبيه لينقلها، بدل ما تكون محطوطة بيشد إيد أبوه يعقوب وعايز يحطها على الابن الأكبر. فأمسك بيد أبيه لينقلها على رأس إفرايم إلى رأس منسى، يعني يأخذها من إفرايم يحطها على رأس منسى. وقال يوسف لأبيه ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر. يا أبويا ده مش مظبوط اللي بتعمله، انت لخبط، انت نظرك ضعف، اصحى. ضع كأنه بيقول له غير اللي انت عملته ده. ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسي. فأبى، يعني رفض أبوه وقاله علمت يا ابني علمت، أنا عارف اللي أنا بعمله، ما تفتكرش أن أنا مش فاهم. عنده إرادة الله، لأني كمان يعقوب شعر في يوم من الأيام نتيجة التمييز، وبيصحح لابنه يوسف نتيجة هذا التمييز أيضا، ولكن بيقول له الله لي طرق عكس طرقنا نحن. فأبى، يعني رفض أبوه وقاله علمت يا ابن علمت. هو أيضا يكون شعبا وهو أيضا يصير كبيرا، ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهور من الأمم. قصة أسرة من جيل ورا جيل فيها تمييز بين واحد والتاني، بيدي نتائج سلبية. يعني بهذا المشهد يوسف بيشد ايد يعقوب يقول له هونو لإيدك، ما تديش البركة للصغير اديها للكبير. يقول له لا أنا عارف، أنا عارف أنت اللي مش فاهم اللي أنا بعمله. هذه مشاهد من أسر حقيقية حصل بينهم نزاع وضغينة وحقد، نتيجة للتمييز، وإن شخص يكون أفضل من الثاني في نظر الأب. لكن عندنا نص ثاني يدينا صورة أب حقيقي لا يميز. عندنا الأب الرحيم اللي في قصة الشهيرة اللي بنسميها الابن الضال. في هذه القصة يعطي لنا الكتاب نص جديد أن الله لا يميز. بتعرفوا القصة عن ظهر القلب، إن في واحد كان عنده ولدين، واحد أكبر واحد صغير، والابن الصغير في يوم من الأيام بيطلب من أبوه يقول له اديني ميراثي أنا مش هكمل أعيش معك. الأب يديله الميراث ويمشي ويسيب الأب مع الابن الكبير، وبالفعل يعيشوا. بعد شوية الابن الصغير يقول لنا فلس وضيع كل الثروة بتاعته، وبيرجع لأبوه وبيعتذر وعايز يعيش تاني من جديد. القصة اللي احنا عارفينها. لكن إيه اللي أنا عايز أطلع منه النهاردة من هذه القصة؟ موقف الاثنين الإخوات، كان رد فعلهم إيه؟ في البداية يقول لنا الابن الأكبر كأنه شخص حكيم، قعد مع أبوه ما سابوش، ويعطينا أن الابن الأصغر اللي هو كان طايش ضعيف شرير هو اللي ساب أبوه ومشي، وبيرجع الابن تاني فيغتاظ الابن الأكبر إن أبوه احترم الابن الصغير وقال له ارجع، وفرح بيه. ومش بس فرح بيه، لما رجع عطاله امتيازات. بدأ الابن الأكبر يغير من الابن الأصغر لما رجع، اللي معتبره طايش شرير وحش فاسق. إزاي الأب يرحمه ويلبسه حلة جديدة ويديله خاتم ويعمل له عزومة ويذبح له العجل ويديله صندل وعطاله صورة حلوة مميزة؟ بيدينا صورة الابن الأكبر اللي هو فاكر نفسه ملتزم بالقواعد والقوانين والنواميس، هو اللي لازم يكون أفضل. وده حتى موجود في الكنائس، لما نكون احنا بنصلي أكتر وملتزمين في الطقوس والأسرار ربما نشوف الأشخاص الخطأ وأنه المفروض ما ياخدوش مناصب لأن دول أشرار. لكن طرق الرب تختلف عن طرقنا. في لوحة شهيرة جدا لريمبرانت، من أهم اللوح التي رسمت عن موضوع الابن الضال على الأب الرحيم. الصورة دي شفتوها أكيد أكتر من مرة، بتعطي لنا صورة أب الكبير العجوز. وكان في هذا الوقت العادات والتقاليد تقول لنا أن الأب العجوز له مكانة أنه يكون رزين، ما يتحركش، ما يتكلمش. بس في النص يقول لنا هذا الأب العجوز لما شاف ابنه جري، والجري ده معمول لمين؟ للأطفال، للعيال الغير راشدين الغير بالغين. يعني يقول لنا الأب اللي هو مكانته كبيرة ومرموقة تحول زي الأطفال بيجري. أول نقطة في النص تعكس عادات وتقاليد مجتمع. دايما الرجل الكبير في العيلة اللي هو رزين ما يتحركش، والصغيرين هم اللي يجروا. مش بس كده، يدينا صورة أب حزين جدا، ولما شاف الابن حضنه قدام حضراتكم الصور على الشاشة. يعطي لنا هذا الأب صورة إنه ليه عينين مختلفين، عين مفتحة وعين مكسورة، ضعيفة متألمة، كأنه أب عنده القوة ولكن الرحمة في نفس الوقت. هو حكيم لكن في نفس الوقت عنده رحمة لابنه اللي كان خاطئ. ويعطي لنا ريمبرانت الرسام الشهير الإيدين بتوع الأب، الكفة اليمين غير الكفة الشمال، كفة كأنها أنوثية، إيد امرأة إيد كأنها سيدة وإيد الثانية كأنها إيد راجل، وبيعطي هذا التمثيل بمعنى إيد القوة كالأب وإيد الأم التي تطبطب وفيها الحنية. شوفوا بيوصف النص الكتابي، تأملوا أحسن مننا هذا الفنان. إيد بتعلم وتربي، وإيد ترحم وترفق. عشان كده لازم الأب والأم يشاركوا في التكوين، يعرفوا إمتى يكملوا بعض. عين كانت قوية وعين ضعيفة في الأب، إيد قوية وإيد ضعيفة للأب. معنى أن الأسرة محتاجة الأب والأم يتعاونوا في التربية والتكوين، مين يشد ومين يرخي زي ما بيقولوا في عادتنا. ده نقطة حلوة. يجي الأب اللي بينظر، هادي شايفين أكتر الصورة، العين المفتوحة والعين المغلقة. ويجي الابن المشرد راكع قدام أبوه ولابس الصندل، في رجل لسه في الصندل وفي الرجل التاني وقع منه الصندل بيحافي. معناه بيدينا قديه هذا الولد اتبهدل في حياته، مع ذلك الأب يحتضنه. الصورة اللي جاية بتدينا مشهد غريب، أن خلفية هذا الشاب الابن الضال بنسميه بالعربي الأفا بتاعه، كأنه مسخرة، كأنه الولد ده كبر من بعد ما تمرمط وتبهدل في الحياة الوحشة. أفا بيدل على أنه اتفحم في الشمس وفي الطين وفي التراب وتبهدل لغاية ما حتى نعومة جلد أفاه تغير وبيت شكلها بشع. ولكن يعطينا النص أن الأثرياء كأنهم موجودين، وليها أكثر من شرح الصورة دي. لو حضراتكم تركزوا، هناك من يقول أن اللي ظاهر في الشاشة من وراء وبشكل خافت عند العمود، اللي جاي مستخبي ويشوف أبوه بيعمل إيه، إزاي بيقبل أخوه الصغير وجاي من وراء، معناه في ضغينة وبيكلم نفسه ومستأمن أبوه. بيقولون ده مرات هو الابن الأكبر اللي جواه ضغينة حتى صار مستخبي. وفي ناس تاني بتعطينا أن الابن الأكبر اللي هو قاعد وشكله امبراطور وفخم، أين كان مين فيهم الابن الأكبر، لكن في الحالتين يعطينا أن الله هو صورة الأب العادل للخاطئ وللسليم الصحيح الكويس. لو ابنك وحش هتقول لازم يستحق العقاب، ربيه فهمه. لكن تقدر تصلح الاثنين، الاثنين أخطأوا على فكرة. حتى الابن اللي كان جانتي ونايس خالص كان عنده ضغينة، إذا ما ترباش التاني كويس، ما عندوش رحمة. الاثنين من الأولاد أخطأوا، واحد بس خطأه ظاهر، واحد تاني خطأه مستخبي، بيعرف يكتم مشاعره ويظهر صورة حلوة خارجية عنه، ولكن في وقت الجد الاثنين أظهروا أنهم عندهم ضعف. ولكن الأب في الحالتين لم يتغير، عشان كده بيدينا القصة اللي بنسميها الابنين الضالين. ولكن السؤال نطلع منه، مين كان أفضل من الاثنين؟ بشريا حنقول الابن الأكبر، إلهيا نعتقد نقول إنه الابن الأصغر، لكن لا، حنقول إن الاثنين أخطأوا والاثنين الأب كان رحيم معهم. ولكن قلنا في صورة وحيدة للأسرة المثالية، للأب النموذج الوحيد الصحيح، هي صورة الله الآب. الابنين أخطأوا، هم يمثلوا كل البشرية، إلا ابن واحد لم يخطئ، هو الابن يسوع المسيح الذي لم يخطئ، فهو الابن الثالث في القصة الذي لم يظهر. لنا. وبالتالي هذا الابن عوض لنا صور الأبناء الضعفاء، وعوض لنا صورة الأب اللي ممكن كان يميز، وأعطانا صورة الأب الرحيم، عشان كده هو صورة الله. والابن اللي هو الثالث الخفي في القصة هو الذي أصلح صورة الأولاد، وصار لنا نموذج لابن سليم كويس يطيع أبوه حتى الموت. بيطيع أبوه ليه؟ لأن عرف اتربى من أبوه تربية صحيحة. النهاردة في عيد الأب، حتى لو كنت قلت العيد تحول إلى دراما وكأنه الأباء عندنا بشعين، لا لم أقصد ذلك، ولكن بقول انتبهوا كأسر، في أمراض بتدخل في مجتمعاتنا في التكوين والتربية، زي ننتبه لأولادنا. وهو ده عيد الأسرة، إن الرب أولادنا بطريقة صحيحة، لا نتركهم ونترك لهم العنان، ولا نكبتهم ونأخذ منهم الحرية ونأخذ منهم الإبداع. نكون متوازنين في التربية، لا نميز شخص على الآخر، وفي نفس الوقت نشجع ونغفر للخطأ، ولكن يكون عندنا رؤية لأولادنا، مش متسيبين ومش حاسين بالدنيا، أو متزمدين ونكون متعجرفين وأولادنا من ورانا بيخطئوا، وإحنا فاكرين إن أولادنا حلوين. في كل الأحوال في المهجر الحياة ليست سهلة، وتكوين الأولاد ليس بالسهل، كبير وصغير محتاج رحمة الأسرة وانتباه الأسرة لآخر لحظة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.